للعدوان الإسرائيلي والأضرار التي ألحقها بإيران وانتهاكاتها الصارخة للقوانين الدولية، مضيفا أن مطلبنا الرئيسي من المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة هو تحديد هوية المعتدي رسميا. طالب مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة في رسالة رفعها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق فوري وجاد في هجوم الكيان الصهيوني على سجن إيفين في طهران. وأكد أمير سعيد رواني أن هذا الهجوم الذي استهدف بشكل متعمد سجنا مدنيا يعد انتهاكا واضحا وصارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وينبغي إدانته بشكل واضح. وأكد على أن مرتكبي هذه الجريمة يجب أن يحاسبوا وفقا للقانون الدولي، وذلك لقاء ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانشي إن شرط استئناف المفاوضات النووية هو وقف الأعمال العدوانية على إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تتخذ موقفا واضحا بشأن هذه القضية حتى الآن. وقال تخت روانشي في مقابلة مع شبكة بي بي سي البريطانية حول أفاق المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة إننا نسمع من واشنطن أنها مستعدة للحديث، ولكن لم يتم تحديد موعد له بعد. وردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الجانبين يشمل رفع العقوبات مقابل وقف إيران للتخصيب، قال تخت روانشي أن تخصيبنا بنسبة 60% يستخدم للأغراض السلمية، وأن قولهم إنه يجب التخلي عن التخصيب وإلا سنتعرض للقصف لم يعد منطقيا. تكشف أزمات متلاحقة في تل أبيب في إثر العدوان على الجمهورية الإسلامية ورد الأخيرة عليه. الأزمة الجديدة تتعلق بالملاجئ والأماكن المحصنة والتي كانت ملاذا للإسرائيليين من الصواريخ الإيرانية، وعدد كبير من الإسرائيليين في ساعة الصفر وجدوا أنفسهم دون مأوى محصن بسبب طردهم من الملاجئ العامة واحتلال الملاجئ الخاصة وتحويلها إلى مخازن وحتى إلى شقق سكنية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
أزمات متلاحقة تكشف في تل أبيب في إثر العدوان على الجمهورية الإسلامية ورد الأخيرة عليه. الأزمة الجديدة تتعلق بالملاجئ والأماكن المحصنة والتي كانت ملاذا للإسرائيليين من الصواريخ الإيرانية. عدد كبير من الإسرائيليين في ساعة الصفر وجدوا أنفسهم دون مأوى محصن بسبب طردهم من الملاجئ العامة واحتلال الملاجئ الخاصة وتحويلها إلى مخازن وحتى إلى شقق سكنية.
الحرب مع إيران بالفعل فتحت مسألة أزمة الملاجئ في إسرائيل. هنالك نقص حاد في الملاجئ، عدا ذلك أن المناطق العربية أولا يعني تفتقر إلى الملاجئ، هذا أولا. ثانيا حتى الملاجئ الموجودة لا توفر الحماية 100%، وبالتالي هذه المعضلة باعتقادي أنها تتفاقم في ظل أو كشفت في ظل المواجهة مع إيران. الصواريخ الإيرانية الدقيقة أصابت الملاجئ وقامت بتدمير كثير منها، وأن أعداد من القتلى الإسرائيليين كانوا داخل هذه الملاجئ، مما يعني بأن الصواريخ الإيرانية أو أن هذه الملاجئ ليست بمنأى عن الصواريخ الإيرانية.
الأزمة المتفاقمة وتحديدا في القدس وتل أبيب تتمثل أيضا بأن الملاجئ المشتركة لعدة مباني سكنية لا تملك البلدية ولا الجبهة الداخلية السيطرة عليها، ولذلك باتت الملاجئ مزدحمة، وكثير من الإسرائيليين فضلوا أثناء القصف الإيراني التوجه إلى مواقف القطارات الخفيفة على أن يتصارعوا على الملاجئ في الأبنية السكنية، الأمر الذي دفع بعدد من الإسرائيليين إلى اتهام قيادتهم بأنها تتورط في حروب دون أن تجد حلولا للأمن من هذه الحروب.
هناك نقص في الملاجئ، هناك تمييز عنصري كبير في إسرائيل بين الإسرائيلي اليهودي والمواطن الفلسطيني في إسرائيل الذي حصل بحكم الأمر الواقع على الجنسية الإسرائيلية. لا توجد ملاجئ في المدن والقرى الفلسطينية، لكن تتوفر لمعظم الإسرائيليين، وهذا جزء من العنصرية الإسرائيلية.
أزمة الملاجئ والأماكن المحصنة غيض من فيض لأزمات أخرى تتكشف يوميا في كيان الاحتلال. في زمن الهدوء من ذا الذي يبحث عن الثغرات وعن المشاكل؟ لكن في زمن الأزمات تكثر الثغرات، تنكشف السوءات، وتزداد الصراعات الداخلية. هذا ما حدث في الكيان الإسرائيلي في حربه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
إلى قطاع غزة، حيث استشهد 27 فلسطينيا منذ فجر اليوم بنيران الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 13 في قصف استهدف منتظر المساعدات في قطاع غزة. في ذات السياق، هدد جيش الاحتلال مربعا سكنيا كاملا بالقصف في حي الشجاعية في غزة، وأمهل الأهالي دقائق للإخلاء القسري. إلى ذلك، جدد طائرات الاحتلال استهداف مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بقصف طال خيمة للنازحين تبعد عن قسم الباطنة بضعة أمتار، وأدى إلى إصابات وضرار مادية. كما وثقت المؤسسات الحقوقية استهداف 256 مركزا للنزوح منذ بدء العدوان في أكتوبر سنة 2023. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت المزيد من المجازر مع تفاقم معاناة النزوح التي تطال أكثر من 2 مليون إنسان وسط مجاعة قاسية في قطاع غزة. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الخارجية الإيرانية تؤكد أن تعليق العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قرار برلماني ملزم للحكومة. طهران تدعو مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق فوري وجاد في عدوان الكيان الصهيوني على سجن إيفين. وعشرات الشهداء والجرحى في قصف مستشفيات ومراكز إيواء في قطاع غزة. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه المحطة الجديدة في مسيرة الثورة الحسينية المعطاء، حيث نتزود من المعاني والمرامي التي أراد أن يقولها لنا صوت الحق والعدالة من كربلاء. قلنا أيها الإخوة إن ثورة الإمام الحسين عليه السلام تمخضت وكشفت عن جانبين مهمين، هما الأول الجانب العاطفي للثورة، وقلنا إنها الثورة الوحيدة التي تدخل القلوب والألباب دون استئذان لشمولية وعمق المأساة التي حصلت فيها، والثاني الجانب العقائدي للثورة. وإذا أردنا دراسة هذا الجانب، الجانب العقائدي للثورة، فلا يمكن لنا ذلك إلا من خلال دراسة النصوص والوثائق لقادة هذه الثورة وأنصارها. فالتاريخ لم يحدثنا عن مستوى عقائدي فاق مستوى الثورة الحسينية أبدا، فحالة التفاني والتضحية ووضوح الهدف والمسار بلغ بعقائدية الثورة الحسينية الذروة العليا. فالوعي والعمق لدى قائدها وأتباعه وأنصاره لم يختلف في جميع أدواره منذ أن أعلنت حتى آخر نفس من حياة رجالها على مختلف مستوياتهم الثقافية والإدراكية، لأن العنصر الفاعل الأول كان الإيمان بالثورة قيادة ومبادئ. ولو تصفحنا أعزائنا المستمعين الوثائق الأولى لقائد هذه الثورة الإمام الحسين بن علي عليه السلام، لوجدناها تحمل نفس الروح التي حملتها الوثائق في آخر حياته، وهي الثورة على حكم يزيد بن معاوية وإقامة الشريعة الإسلامية وتطبيقها مقام المخالفات التي أشاعها الحكام آنذاك. فالحسين عليه السلام لم يقصد من ثورته على الحكم تغيير يزيد بالذات، لأنه يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وتكون بذلك ثورته ثورة قبلية كما يصورها البعض مخطئا، ويعتقد بأن الخصومة بين الهاشميين والأمويين كانت مستمرة منذ قرون قبل الإسلام وبعده، ولهذا خرج الحسين عليه السلام على يزيد. لا، إن القضية أبعد بكثير جدا عن هذا الطرح الخاطئ المريض. والحسين عليه السلام علل ثورته على حكم يزيد في بعض خطبه وبياناته، ويتضح ذلك جليا في الوثيقة التي قالها الحسين سلام الله عليه خطبة أمام أول كتيبة للجيش الأموي. قال الحسين عليه السلام: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهده، مخالفا لسنة رسوله، يعمل في عباده بالإثم والعدوان، فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. إذن فقد علل الإمام عليه السلام خروجه على يزيد لأنه سلطان جائر يحكم الناس بالإثم والعدوان، وذلك مخالف للشريعة الإسلامية ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلهذا خرج عليه. صحيح أن هناك بعض الوثائق تصرح باسم يزيد، كما في قوله لما طلب منه والي يزيد على المدينة مبايعة يزيد قال: يزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن للفسق، ومثلي لا يبايع مثله. وهل غير الحق هذا؟ هل يجوز لابن رسول الله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يبايع حاكما فاجرا فاسقا حدثنا التاريخ كثيرا عن فسقه وفجوره؟ قطعا كل عاقل فاهم واع يرفض تلك المبايعة، فكيف بالإمام الحسين عليه السلام؟ إذن فثورة الحسين عليه السلام على يزيد بن معاوية لأن الأخير رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن للفسق، وهذه صفات تتنافى تماما مع شروط الخلافة، ولهذا أعلن الحسين عليه السلام ثورته على حكم هذا الطاغي العاتي، وبهذا فالثورة ليست ثورة قبلية ولا عنصرية كما يتوهم البعض. أما تطبيق الشريعة الإسلامية وهو الهدف الأساس للثورة، فسنتحدث عنه ونتعرف على مستوى التضحية من أجل هذا الهدف السامي. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء. سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العبيدان. موضوع البحث هو علامات الشقاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روى إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن أبيه محمد بن علي الباقر عن أبيه علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن أمير المؤمنين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من علامات الشقاء جمود العين وقسوة القلب وشدة الحرص في طلب الرزق والإصرار على الذنب. السعادة والشقاء مفهومان متقابلان، كل منا يحرص على أن يكون من السعداء، وكل منا يسعى على أن لا يكون من الأشقياء. ولا ريب أن المقصود من السعادة والشقاء ليست السعادة والشقاء في عالم الدنيا، وإنما المقصود أن يكون الإنسان سعيدا يوم القيامة، أن يكون الإنسان سعيدا في عرصة الحساب، وأن لا يكون الإنسان شقيا في تلك المواقف. إذن مسألة الشقاء مسألة يسعى كل أحد لأن يفر منها، ولا يرغب أن يعد في عداد الأشقياء، بل يأمل أن يكون من السعداء. كيف يمكن للإنسان أن يعلم أنه من السعداء أو يعلم أنه من الأشقياء؟ هل هناك من علامة يمكن للإنسان من خلالها أن يحرز عده في عداد الأشقياء أو عده في عداد السعداء؟ هذا ما تجيب عليه هذه الرواية المباركة، فإن هذه الرواية الشريفة تشير إلى أن الإنسان هو الذي يقرر أنه من السعداء أو أنه من الأشقياء. فإذا كان الإنسان ممتلكا لصفة من الصفات الأربع التي تضمنتها هذه الرواية، أو متصفا بواحدة من هذه الصفات التي جاءت فيها، فضلا عما لو كان مستجمعا لجميع هذه الصفات، فإنه يعد من الأشقياء. أما من لم يكن فيه شيء من هذه الصفات فلا ريب في أنه لن يكون في عداد الأشقياء، بل على العكس تماما سوف يكون في عداد السعداء حينئذ. ما هي الصفات التي إذا توفر بعضها أو توفرت بأكملها في فرد كانت موجبة لوسم ووصف هذا الإنسان بأنه شقي؟ ذكر النبي صلى الله عليه وآله أربع. الأولى قال عبارة عن جمود العين، والمقصود بجمود العين مقابل بكائها. وكما لا يخفاكم، العين إنما تبكي لأحد سببين، لأن العين إما تبكي تضرعا ورغبة وخوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، أو أن العين تبكي شكرا لله عز وجل. العين تبكي تضرعا خوفا مناجاة عندما يقف العبد بين يدي ربه، وعندما يصف قدميه فيبدأ يتضرع بين يدي مولاه، ويبدأ يناجيه ويبدأ يتوسل إليه فيسأل منه ويأمل ويرغب أن الله عز وجل يقبل منه توبة أو يقبل منه استغفارا، أن الله عز وجل يهبه رحمة أو أن الله عز وجل يهبه نعمة أو أن الله يدفع عنه نقمة. فإذا يتضرع الإنسان، وحال تضرعه بين يدي الله سبحانه وتعالى تسيل عينه، ويكون ذلك السيلان علامة من علامات السعادة. في المقابل إذا كان الإنسان ذا عين جامدة، أو إذا كان الإنسان ذا عين لا تتصف بصفة السيلان، فإن ذلك علامة من علامات الشقاء. أو أن يكون بكاء الإنسان شكرا لأنعم الله عز وجل عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يفيض على عبده نعما ويهبه عطايا، فكيف يقابل العبد نعم الله عز وجل إياه عليه؟ هل يقابل نعم الله عز وجل إليه بجحود وكفران، أم يقابل نعم الله عز وجل عليه بشكر وامتنان؟ فهنا تسيل العين أثناء شكرها لله سبحانه وتعالى. إذن من لم تكن عينه سائلة لا في حال تضرع ولا في حال دعاء ولا في حال خشوع ولا في حال شكر، فإن هذه أول علائم الشقاء التي يبتلى بها الإنسان والمستجار بالله، جمود العين. وطبيعي جدا أن جمود العين لا يأتي من فراغ، وإنما هناك أسباب تؤدي إلى أن تصبح عين الإنسان جامدة فلا تتفاعل بين يدي الله سبحانه. العلامة الثانية التي يذكرها المصطفى صلى الله عليه وآله قسوة القلب. عندما يصير الإنسان قاسي القلب فلا يلين ولا يخشع ولا يتأثر ولا يتفاعل، يرى الفقير فلا يستشعر فقره، ويرى المريض فلا يستشعر ألمه، ويرى صاحب الحاجة فلا يعايش حاجته، لا يشعر لما يدور حوله فلا يحس بالإخوان ولا بالجيران ولا بالأصدقاء ولا بالأحبة. هذا الذي أصبح يعيش حالة من القسوة، فما عاد يتأثر وما عاد يتفاعل وما عاد يتجاوب مع كل ما يجري حوله ومعه، فهذا أيضا يعيش حالة قسوة القلب. وقسوة القلب يا إخوان عقوبة ربانية، فقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: إن لله عز وجل عقوبات في الأبدان وغيرها، وما أصيب عبد كما أصيب في قسوة القلب. يعتقد البعض منا أن قسوة قلبه قوة أو أن قسوة قلبه شجاعة، ويغفل عن أن قسوة قلبه عقوبة عاقبه الله سبحانه وتعالى بها، لأن هذا صاحب القلب القاسي لا يستشعر لذة المناجاة ولا يستشعر حلاوة الدعاء ولا يتأثر عندما يقرأ القرآن، إذا قام بين يدي ربه لا يشعر لذة الصلاة ولا يستطعم حلاوة الصوم أو الاستغفار أو المناجاة، كل ذلك بسبب قسوة القلب، وهو يغفل عن أن قسوة قلبه عقاب الله عز وجل قد سلطه عليه. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعاقبه فجعل عقوبته قسوة قلبه، وبقسوة قلبه قد حرمه الكثير الكثير، فعوضا عن أن يكون قريبا من ربه أصبح بعيدا عنه والمستجار بالله. إذن قسوة القلب علامة من علامات الشقاء، فمن كان قاسي القلب فذاك يعني أنه شقي والمستجار بالله. بعد العلامة الثالثة وشدة الحرص في طلب الرزق، يعني هذا لا يرى إلا نفسه ولا يستشعر غيره، كأنما ما له له فقط، يعتقد أن ما يجنيه إليه وليس لفقير في ماله حق، وليس لمحتاج في ماله رزق، وليس وليس حرصه فقط على تحصيل المال إلى نفسه من دون أن يكون لآخرين من المؤمنين في ذلك حق، مع أن في الرواية إن الله عز وجل يعبر عن ذلك الذي يجعل رزقه خاصا به فلا يكون للمؤمنين فيه حق، فلا يكون للمؤمنين فيه حق، يعبر عنه عز وجل بالخائن. الخائن كل من لم يكن في ماله حق للمؤمنين، تعبر عن الروايات الشريفة بالخائن. هذا أمر. أخيرا والإصرار على الذنب، يرتكب الذنب وعوضا عن أن يتوب أو عوضا عن أن يستغفر أو عوضا عن أن يرجع، تراه يصر على الذنب بعد الذنب بعد الذنب. إذن بعلامات أربع إذا وجدت عند إنسان مجتمعة فهذا أشقى الأشقياء، ولو وجدت واحدة منها عند عبد كان ذلك علامة شقائه. فمن كان يعاني قسوة القلب فهذا شقي، ومن كان يعيش إصرار الذنب فهذا شقي، ومن كان يعاني جمود العين فهذا شقي. إذن الرواية تعرفنا الشقي، ومن خلال ذلك يمكن لكل واحد منا أن يقرر هو من السعداء أم أنه من الأشقياء. يبقى عندنا هل أن هذه العلامات التي يصاب بها الإنسان علامات اختيارية أم أنها علامات إجبارية؟ قد يعتقد البعض أن إصابة الإنسان بهذه الصفات قضايا قهرية، يعني كون الإنسان قاسي القلب ليس أمرا باختياره، وإنما هو أمر خارج عن إرادته، أصبح أمرا قهريا قد وقع عليه من دون أن يكون له في ذلك يد. لا يا إخوان، هذه الأسباب أسباب اختيارية، الإنسان بنفسه إن شاء أن يصاب بها أصيب بها، وإن شاء أن يدفعها عن نفسه دفعها عن نفسه. سوء اختيار الإنسان سبيل إلى إصابة الإنسان بهذه الأمور، سوء اختيار الإنسان سبيل إلى وقوع الإنسان في هذه الأمور، سوء اختيار الإنسان سبيل لاتصاف الإنسان بهذه الأمور. ولذلك لو لم يكن الإنسان سيء الاختيار لا يمكن أن يكون الإنسان متصفا بشيء من هذه الصفات. إذن سعادتنا وشقاؤنا بأيدينا، فمن أراد منا أن يكون سعيدا فلينتخب الطريق السليم، ومن أراد منا أن يكون شقيا فسوف ينتخب الطريق الشائك، وبالتالي سوف يكون سيء الاختيار، وطبيعي جدا أن يكون ذلك سببا إلى شقائه. ولعل من أبرز علامات الشقاء حرمان التوفيق، أن يكون الإنسان محروم التوفيق. كل عمل وكل طاعة توفيق من الله عز وجل. قد يكون الإنسان بعيدا كل البعد عن كثير لكنه فاقد للتوفيق. حضور صلاة الجماعة توفيق، والإنسان إذا لم يوفق لذلك فهذا شقاء. الاستماع للدعاء توفيق، والإنسان إذا لم يوفق لذلك فهذا شقاء. بكاء الإنسان في الدعاء توفيق، وعدم سيلان الدموع على الخد فهذا شقاء. إمكان الإنسان من دفع الصدقة توفيق، وعدم إقدام الإنسان على ذلك فهذا شقاء. علامات السعادة توفيق الله عز وجل لعبده. إذا كان العبد موفقا لقضاء حوائج الإخوان ولأداء الجماعات وللمناجات ولقراءة القرآن ولدفع الشهوات ولغير ذلك فهذا من السعداء، بينما إذا سلب الإنسان التوفيق أعاننا الله وإياكم كان ذلك من الأشقياء. لذا علينا فعلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى توفيقه لطاعته، وعلينا فعلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى توفيقه لدفعنا عن معصيته، فإن طريق السعادة توفيق من الله عز وجل، كما أن طريق الشقاء حرمان منه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا عندك من السعداء ولا تكتبنا من الأشقياء. آمين رب العالمين، وصل على محمد وآله الطاهرين.
استمعتم آنفا أحبة الهدى والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العبيدان. دمتم بألف خير وسعادة، ونسألكم الدعاء.
لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها، قدوس سبوح رب الأملاك والروح، قدوس سبوح رب الأملاك والروح، لله الأسماء الحسنى ندعوه بها.
الرحمن الرحيم الغفور الغفار الوهاب الكريم العزيز الجبار العليم الحسيب الحليم الرقيب الظاهر الباطن الرؤوف المجيب العفو الرافع التواب المانع الفتاح الجامع.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين
مستمعينا الأفاضل. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد حي على الفلاح. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية. كونوا معنا. مستمعين الأكرم، من المنجزات المعنوية للحضارة الإسلامية تضمين حقوق الإنسان قبل الحضارات الحديثة، حيث أن الإسلام يعطي الإنسان مكانة سامية وهو أكرم المخلوقات، سجدت له الملائكة وأصبح من بعد ذلك خليفة الله في الأرض. ولقد تحدث القرآن الكريم في العديد من آياته المباركات حول الكرامة الإنسانية، ومن ذلك قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، على أن ما يشاهد اليوم من احترام لحقوق الإنسان في المواثيق الدولية إنما هو نابع من الأديان السماوية، وفي مقدمتها الدين الإسلامي بيان صرح الحضارة والتمدن في العالم. ومن الأصول الهامة في حقوق الإنسان مستمعين الأكارم الحرية، ولقد أكد عليها الإسلام قبل غيره، ونداؤه على الدوام عال: لما استعبدتم الناس ولقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وهذا الكلام المضيء ينسب إلى أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ومن الجدير أن نذكر كذلك أن التعاليم الإسلامية أكدت حرية الفكر وحرية العقيدة، وأين هذه الحريات المتعالية من الحريات في الثقافة الغربية؟ فالحرية في المفهوم الغربي تعني الابتعاد عن الفضائل والأخلاق، والتحلل وحرية امتهان كرامة الآخرين، وهذا ما يؤسف له كثيرا، لأن عاقبة هكذا حريات انحراف البشرية عن جادة الصواب وسقوطها في وهدة الضلال. ومن الأصول التي اهتم بها الإسلام في منهاجه لحقوق الإنسان المساواة، والناس في منظار الإسلام متساوون لا فرق لأحد على آخر إلا بالتقوى، وإن العرق والعنصر والقومية واللغة واللون لا تميز أحدا على آخر، فهي ليست معايير لتشخيص وتحديد هوية الإنسان بما هو إنسان. والحق نقول إن من أهداف الإسلام إزالة كل أشكال التمييز بين بني الإنسان، وقد ورد في الحديث الشريف: كلكم من آدم وآدم من تراب. وإذا كان الإسلام قد حدد للمرأة حقوقا وللرجل حقوقا، فليس ذلك امتهانا لكرامة المرأة، بل إن لكل منهما حقوقه بما يتناسب وشخصيته ودوره الاجتماعي. نعم أعزائنا المستمعين، إن الإسلام أمن للمرأة كل حقوقها ولم يبخسها أي حق كما يحاول الغربيون الترويج لذلك. إن الغرب يدعي، وفي إطار مفهوم الفيمينيسم، المساواة بين المرأة والرجل، لكن في الحقيقة هذه ليست مساواة واقعية، ولقد نزلت المرأة في السلم الاجتماعي الغربي بدل أن ترقى فيه، ولقد قاد الفكر الغربي المرأة إلى الخروج وباسم الحرية من عش الزوجية، وأدت الحرية الغربية إلى تزايد حالات الطلاق في الغرب وأمراض اجتماعية ونفسية أخرى، لعل المستمع الكريم وقف على بعض منها في برنامج أزمة الأسرة الغربية. ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاصل، ومن بعده الحديث نواصل، كونوا معنا. مستمعين الأكارم، ومن حقوق الإنسان في الإسلام السلوك القائم على العدل، ولقد حث الإسلام على التعامل بالعدل، ويقول تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. والكل يعرف أن العدل هو أساس الوجود، والعدالة في المنظار الإسلامي إعطاء كل ذي حق حقه، وأننا لنلاحظ في العالم وجود أنظمة تسمي نفسها ديمقراطية وتدعي الدفاع عن حقوق المواطنين، إلا أن المؤشرات العملية لا تؤشر على وجود العدالة في معناها السامي في ظل الأنظمة الوضعية. ومن يتأمل الأنظمة السياسية في الغرب يرى أن الليبرالية قسمت المجتمع إلى قسمين، أو لنقل شطرته إلى شطرين: الأثرياء وسائر الناس. والأثرياء هم الطبقة الحاكمة التي تتحكم بالآخرين، وفي المقابل فإن الإسلام باعتباره منبعا حضاريا فياضا يرفض الظلم والتعدي على حقوق الناس. على أي حال أعزائنا المستمعين، فإن المضمون الإسلامي لحقوق الإنسان لا يعارض الميثاق الخاص بحقوق الإنسان، ومهما كان فإن الميثاق الإسلامي أكمل وأشمل من الميثاق الدولي، وواضح أن الميثاق الدولي لحقوق الإنسان والذي دون في الغرب متأثر بالفكر الغربي. إن الدول الإسلامية ومع الأخذ بنظر الاعتبار هذه النقطة تسعى إلى تطبيق ميثاق حقوق الإنسان الإسلامي الصادر عن الشريعة الإسلامية، والتي هي أفضل بما لا ريب فيه من قوانين الغرب. مستمعينا الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء، والسلام خير ختام.
بلاهایم جیاش الکوف کردسته، بلاهایم جیاش الکوف کردسته، بلاهم طعوس الارض من دمها. أرد أقرأ لك شوية شجاعة هذا البطل الغريب. أو طغاس الأرض من دمها، بلاهان الأعادي إبصار مبلوى.
الثامنة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء، ويستهلها بالعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن تعليق العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قرار برلماني ملزم للحكومة. طهران تؤكد أن وقف الأعمال العدوانية شرط لاستئناف المفاوضات النووية. المقاومة الفلسطينية تدمر دبابة للاحتلال بخان يونس، وعشرات الشهداء والجرحى في قصف مستشفيات ومراكز إيواء في قطاع غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تعليق العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قرار برلماني ملزم للحكومة، وهناك شروط محددة ضمنه لاستئناف التعاون. وذكر إسماعيل بقاي أنه ضمن الظروف الحالية يتوجب على المدير العام للوكالة توضيح كيف يمكن لطهران استكمال التعاون مع الوكالة بدون توفير أمن منشئاتها النووية.